بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبدأنا في باب وهو من هاب الفتية مخافة السقط، وصلنا إلى الأثر 287. نعم.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا سهل بن حماد قال حدثنا شعبة قال حدثنا بيان عن الشعبي عن قرظة بن كعب أن عمر رضي الله عنه شيع الأنصار حين خرجوا من المدينة فقال: أتدرون لما شيعتكم؟ قلنا: لحق الأنصار. قال: إنكم تأتون قوما تهتز ألسنتهم بالقرآن اهتزاز النخل، فلا تصدوهم بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم. قال: فما حدثت بشيء وقد سمعت كما سمع أصحابي.
نعم.
أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا أشعث بن سوار عن الشعبي عن قرظة بن كعب قال: بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه رهطا من الأنصار إلى الكوفة، فبعثني معهم فجعل يمشي معنا حتى أتى صرارا، وصرار ماء في طريق المدينة، فجعل ينفض التراب عن رجليه ثم قال: إنكم تأتون الكوفة فتأتون قوما لهم أزيز بالقرآن، فيأتونكم فيقولون: قدم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قدم أصحاب محمد، فيأتونكم فيسألونكم عن الحديث، فاعلموا أن أسبغ الوضوء ثلاث وثنتان تجزيان. ثم قال: إنكم تأتون الكوفة فتأتون قوما لهم أزيز بالقرآن، فيقولون: قدم أصحاب محمد، قدم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتونكم فيسألونكم عن الحديث، فأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم فيه. قال قرظة: وإن كنت لأجلس في القوم فيذكرون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لمن أحفظهم له، فإذا ذكرت وصية عمر رضي الله عنه سكت.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا من العلم العمري الذي ذهب مع ذهاب عمر، هذا مثال لعلم ذهب بوفاة عمر رضي الله عنه. وهذا لا يعني الزهد في السنة، حاشا الفاروق ذلك، ولكنه كما قال عمر رضي الله عنه، وعمر نفسه قد أراد أن يجمع السنة ثم استخار شهر واستشار الصحابة كما في مقدمة البيهقي وغيره، ثم قال: إني رأيت قوما دونوا كتبا فصدتهم عن كتاب ربي. فالسنة من الذكر، وهي محفوظة بحفظ الله، سواء بثها الرجال أو ما بثها، هي محفوظة بحفظ الله عز وجل، لأنها من الذكر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهي الحكمة. الدارمي يعلق عليه فقال: قال أبو محمد
معناه عندي الحديث عن أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس السنن والفرائض.
هذا وجه من الوجوه عند المؤلف، قال معناه عندي، يعني لا أجزم من هذا المعنى المراد، لكن عندي أنا أنه لعله يقول لا تكثروا بالحديث عن أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى أيامه يعني غزواته وما جرى له، فتشغلوهم عن القرآن، فإنكم ستأتون قوما في العراق في أول أمر لهم اهتزاز من القرآن كاهتزاز النخل، ولهم أزيز كأزيز المرجل، قد أقبلوا على كتاب الله يقرؤونه ويتفقهون فيه ويعملون به، فلا تشغلوهم، لأنكم إذا قدمتم اشرابت أعناقهم إليكم وقالوا: قدم أصحاب محمد، قدم أصحاب محمد، فجاءوا يسعون إليكم، فأنتم لا تصدوهم عما هم فيه من الخير وهو القرآن. ولا شك أن أصل العلم في القرآن، وأن السنة مبينة، السنة إنما هي تبين فقط، ففي أشياء لابد من البيان، مثل الصلاة وركعاتها ومواقيتها والزكاة وأنصبتها لا توجد في القرآن، وفي أشياء من فهم القرآن فهم، مثل العدل والإحسان والفحشاء والمنكر والبغي، من فهم القرآن فهم تفاصيل هذه الأشياء. فهو قال: السنن لا بأس، الفرائض لا بأس، لكن لا تشغلوهم، لا تجعلون انشغالكم تشغلونهم عن القرآن. وهذا والله علم عمري ما يكاد الناس يحسنون الآن، بل يعادونه، لأن الناس أعداء ما جهلوا. أكثر الناس ما يحسن ما يريد عمر ثم يعادي ذلك، يقول: كيف هذا؟ هذا يعني تزهيد في السنة ولا؟ ليس تزهيد في السنة، لكنه تحفيز القرآن، وما أشكل عليه من القرآن فبينوه بالسنة، وما أشكل عليه من الفرائض ومن السنن بينوا لهم، وما لم يشكل عليهم دعوهم، دعوهم يقرؤون القرآن ويفقهونه وتعلموا فيه. يريد الفاروق رضي الله عنه أن يكون أكثر انشغال الناس وإقبالهم وتفقههم على كتاب الله الذي أنزله الله عز وجل، نزل به جبرائيل على قلب محمد، هذا اللي مفروض يأخذ العناية الكبرى. والسنة إنما تبين، والأثر يبين السنة. لما فرط الناس في ذلك وجدت من يكون أكثر وقته في الأثر، والقرآن ما يبالي به، أصول القرآن وقواعده وما فيه من تقرير التوحيد والعقائد تجد ضعيف في القرآن، والآثار كل عمره فيها، حتى أنه يعرف بتقفر الآثار والتنقيب عنها ومعرفتها. هذا عند عمر خلل كبير. مفروض القرآن هو الأصل، هو اللي يكون له أكثر الجهد، وهو اللي تنطلق منه وتفهم الشريعة منه، أصول الدين فيه. وكما قال مشروق: ما سئل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا أجابوا بالقرآن. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما كان، وهذا اللي كان يريد عمر، لما كان إقبالهم على القرآن وفهمهم جيد ما سئلوا عن شيء إلا أجابوا بالقرآن، لأن القرآن فيه أصول العلم كله، ولكن علمنا قصر عنهم. ثم الناس مدام الآن فيه من اهتم بالسنة أكثر وقته وترك القرآن، ثم من اهتم بالأثر وترك القرآن والسنة، ثم من اهتم بالرأي وترك القرآن والسنة والأثر، ثم من اهتم برأي نفسه ليس حتى رأي الرجال، هكذا حتى أصبح الدين كما ترون. عمر كان يغلق الباب، يريد إغلاق الباب من أوله من فوق، القرآن ثم السنة مبينة، لأن الله قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فإذا كان الناس أقبلوا على ما نزل إليهم وفهموه، أي شيء يشكل عليهم إما ما يعرفون التفاصيل كأنصبة الزكاة وركعات الصلاة، وإما مشتبه في القرآن كما قال عمر نفسه: يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنة. هذه صحيح، حتى في القرآن نفسه يدلك على أنك تأخذ السنة لتبين لك القرآن. أما يكون القرآن في درجة واحدة مع باقي العلوم مهما كانت أو أقل، كما هو حالنا اليوم ووضعنا، يكون القرآن ليس حتى له نصيب العلوم الأخرى، ليس قراءته فقط، ولكن البحث عن الهدى فيه. تجد الآن إذا الواحد أشكر عليه شيء ما يفزع القرآن، يفزع الكلام الناس ويفزع كذا ويفزع الرأي ويفزع، ما يفزع القرآن. هذا اللي كان يخاف عمر، ما دون السنة لأجل ذلك، كان يمشي مع الصحابة من المدينة إلى صرار ماء على طريق العراق وينفض التراب على رجله، يقول: تدرون لما شيعتكم؟ قالوا: أصحاب محمد وذهبنا نعلم الناس. قال: لا، هذا صحيح، لكن أنا شيعتكم من شيء آخر أهمني، إنكم ستقدمون الآن على العراق ويبشون إليكم، قدم أصحاب محمد، قدم أصحاب محمد، وهم قد أقبلوا على القرآن. لا تشغلوهم، لا تشغلوهم، لكن هم إذا أقبلوا على القرآن وأشكل عليهم شيء سيأتون يسألونكم. ما معنى هذه الآية؟ إن كان جوابه في القرآن أجيبوا، إن كان جوابه في السنة بينوا لهم واتركوهم يعملون. إذا قالوا: نحن الآن عرفنا أن الله أمر بالصلاة، لكن كيف نصلي؟ أخبرهم كما قاله، أخبرهم أن أسبغ الوضوء ثلاث وثنتان تجزيان. أما أنك تقول: تعالوا اجلسوا الأيام الطوال والساعات كلها، أنا أعلمكم وش المغازي وش كذا وش قال وش سوى وش ما سوى، والقرآن اللي هو الأصل صرت أنت عكست، صار القرآن هو الفرع، كما هو الآن في كتب الفقه ينقلون كلام علماءهم. متى يحتاجون القرآن؟ إذا احتج به علماءهم ذكروا القرآن من باب أنه احتج علماءنا بهذه الآية. ليس أن الأصل استنباط الفقه من القرآن، لا، الأصل استنباط الفقه من كلام المذاهب، والآيات إذا جاءت عرضا لا بأس أن نحتج بها. هذا اللي كان يخاف عمر. وش معنى وأنا شريككم؟ ها؟ إن كان في وزر فأنا شريككم، يريد أن يطمئنهم، إن كان في وزر فأنا شريككم، يعني ليس عمر يستهين بالوزر أو يتجرع الحدود، حاشاه والله، بس يريد الاطمئنان لهم. يعني إن كان منعي لكم وأمري لكم بالإقلال من الرواية فيه وزر، تراني شريككم فيه. هذا اللي طمأنهم. ولذلك قال قرظة: إن كنت لأجلس الحديث فيذكرون، أجلس في القوم فيذكرون الحديث، والله أني لا أحفظهم له، فإذا ذكرت وصية عمر سكت. ترى هذا من العلم اللي يندثر واللي لا يكاد يعرف. واللي نحن الآن في آثار السيئة لترك وصية عمر. فالكلام ليس كما قال أبو محمد إن فقط المغازي، لا، الكلام أبعد من المغازي، أبعد من ما رآه الدارمي رحمه الله، الكلام أعمق من ذلك. نعم.
أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا ابن نمير عن مالك بن مغول عن الشعبي عن علقمة قال قال عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ارتعد ثم قال نحو ذلك أو فوق ذاك.
كذلك أيضا من الأشياء اللي أرادها عمر التثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك إذا أكثرت الرواية كثر سقطك. أحيانا تكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتهم والوهم شديد، فأراد عمر إغلاق الباب أيضا على الوهم والخطأ، من كثر كلامه كثر سقطه، والسقط في الحديث شديد. هذا معنى. المعنى الثالث اللي أراد عمر في النهي هو إغلاق الباب على المنافقين، إغلاق الباب على المنافقين. ولذلك عمر كان يشدد على الصحابة ويقول جيبوا شهود، كل ما حدث واحد بحديث قال شاهديك أو العقوبة الموجعة، كما قال لأبي موسى وغيره وغيره. كل ما قال واحد عندي حديث قال جيب اثنين يشهدون معك أو العقوبة الموجعة، حتى كانوا يخافون. حتى قال له أبي بن كعب يا عمر لا تكن عذابا على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فقال إنما أتثبت. فعمر يريد عدة عصافير بحجر واحد. وهذا الفقه البعيد العميق اللي يقول لكم دائما يذهب بموت العلماء. أراد أن المنافق ما عاد يجرؤ، لأن لو كان كل واحد على كيفه مشى مع النبي صلى الله عليه وسلم أو عاصره وصلى معه، وفي منافقين يقول قال رسول الله ما يتبعها التبعات، كانوا منافقين جلسوا على أرائكهم وجلسوا للسواري وقالوا قال رسول الله ولا أحد يحاسبهم، لكن يدرون وراهم عمر فكظموا حتى انقرضوا. يجي ناس ما أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بعد نظر عمري. الأمر الثاني الصحابي نفسه الصادق يبغى يتثبت، لأنك أنت الآن تنسب وحي، لازم تصير مثل الشمس على مثلها فاشهد أو دع. فأراد أن يتثبت عمر رضي الله عنه. الأمر الثالث أراد أن يربي الصحابة أنكم لا تكثرون الحديث، اعملوا بالقرآن والحديث اجعلوه لما اشتبه عليكم القرآن وستجدون كل شيء في القرآن، لكن لو أنت فتحت الباب تدريجيا ضعف نصيب القرآن، ليس من القراءة، ضعف نصيب القرآن من طلب الهدى فيه. وهذا اللي قلت لكم كثيرا أن في عصرنا ما نجد صاحب بحث ولا صاحب رسالة ولا صاحب كتاب ولا صاحب مشكلة ولا صاحب فتوى ولا صاحب قضاء ولا صاحب تعليم يشكل عليه شيء فيفزع القرآن. ما أصلا ما يطرع على باله مع توالي القرون، ما يطرع على بالك إن جواب المشكلة في القرآن. سبحان الله، القرآن اللي أنزل الله ليبين للناس ما اختلفوا فيه، بل ذكر الله أن هذه الحكمة الكبرى منه، وما بصيغة الحصر وما أنزلنا إليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. إذن أي مسألة يختلف فيها اثنان من المسلمين إلى يوم القيامة، والله ما أنزل القرآن إلا ليبين الاختلاف اللي بيننا. لكن القرآن لمن استغنى به، لمن أقبل عليه. فعمر رضي الله عنه له ملامح كثيرة وعميقة، ليس الكلام فقط أنكم لا تكثروا عليهم في المغازي، لا، لا يريد ما هو أعمق من ذلك ببعيد. نعم.
أخبرنا بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر رضي الله عنه إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث إلا أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال إن من الشجر شجرا مثل الرجل المسلم، فأردت أن أقول هي النخلة فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فسكت. قال عمر رضي الله عنه وددت أنك قلت وعلي كذا.
يعني يتمنى الخير لابنه، لأنه لو قاله يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم، ليس معناه استعراض أو فخر، حاش الفاروق، لكن لو أجاب سيدعو له النبي صلى الله عليه وسلم، سيقول بارك الله فيك، وسيفرح الأب بأن ابنه سابق في الخير ويفهم الخير، هم لا يفرحون بأنه سابق في الدنيا. وابن عمر صغير لكن فهم أو شيء من قرينة الجمار، وهو قلب النخلة الأبيض هذا اللي يؤكل وحالي يكون تحت القلب، شحمة بيضاء في النخلة تؤكل، وأيضا إنها هي فيها كثرة البركة النخلة، تشبه المؤمن، ليس منها أذى وكلها خير. كلها تستفاد منها، من الليف إلى الجريد إلى الخوص إلى العسيب إلى الثمرة، تؤكل بسر وتؤكل رطب وتؤكل تمر والنوى يستفاد منه، يعني لا مثل المؤمن وصابرة وشاكرة، لو تعطيها ماء قليل أثمرت، لو تقطع الماء عنها فترة طويلة هي أصبر الأشجار، فهي تشبه المؤمن في أشياء كثيرة سبحان الله. ابن عمر استفاد أيضا من وصية أبيه، فكان ما يحدث، يشتغل بالعمل وبالقرآن ولا يحدث الناس ولا يكثر بحديثه. كذلك أيضا من المعاني اللي أرادها عمر أيضا معنى الرابع، أنه يحفظ على الصحابة قلوبهم ونياتهم، لأنك أنت الآن إذا قلت صحبت رسول الله كنت معه وقال لي وقلت له وقال لي وقلت له، يمكن يدخلك الشيطان. فأراد عمر أنكم خلاص، النبي صلى الله عليه وسلم مات والصحبة كتبت لكم، حافظوا عليها، لأن الصحابة كان العمل الصالح عندهم يهتمون به بعد العمل أكثر من اهتمامهم قبل العمل، لأن مدام الله وفقني العمل هذا بحافظ عليه لين أموت، الشيطان يأتيك. وأنتم تلاحظون الآن يعني على مستوى أقل، كيف مثلا الشيخ بن باز، أهل الرياض كلهم صاروا طلاب، كل ما جيت مجلس قال أنا والله كنت مع الشيخ بن باز، وقال لي الشيخ وشيخنا الشيخ بن باز، وأكثرهم يمكن حضر مرة نص مرة، حضر مرة عرضا، الشيخ جاء في مسجدهم محاضرة ولا شيء، وأصبحوا كلهم طلاب. وأما عاد اللي درسوا عنده تجد بعضهم يتفاخرون، ما يجد شيء يرتفع بالله، قال شيخنا وكنا مع شيخنا. عمر ما يريد هذا، لأن هذا يحبط عمله. خلاص أنت طلبت العلم فهمت، صحيح تقول والله إذا أنت بتبلغ تقول والله أنا سمعت الشيخ قال كذا، أما أنت أخذها وسيلة للفخر أو الترفع، فكيف إذا كان صحبت النبي صلى الله عليه وسلم؟ يخشى عمر أنه يدخل شيء من الشيطان، هذا أيضا معنى، وكل يوم ينكشف لك معنى جديد من ما أراد عمر. نعم.
أخبرنا بشر بن الحكم قال حدثنا خالد بن يزيد الهدادي قال حدثنا صالح الدهان قال ما سمعت جابر بن زيد يقول قط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إعظاما واتقاء أن يكذب عليه.
هذا جابر بن زيد والشعثة، رجل صالح كما تقدم من ابن عمر مدحه في الكتاب هذا، لكن الإباضية تفتريه، الإباضية تدعي الانتساب إليه وتدعي أنه عالمهم، وكذبوا وخابوا. نعم.
أخبرنا محمد بن عبد الله قال أنبأنا روح عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن شقيق قال جاء أبو هريرة رضي الله عنه إلى كعب يسأل عنه وكعب في القوم، فقال كعب ما تريد منه؟ فقال أما إني لا أعرف لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون أحفظ لحديثه مني. فقال كعب أما إنك لن تجد طالب شيء إلا سيشبع منه يوما من الدهر، إلا طالب علم أو طالب دنيا. فقال أنت كعب؟ قال نعم. قال لمثل هذا جئت.
يقول أبو هريرة وما يعرف كعب، وكعب رجل صالح، وإن كان كما قال معاوية أو غيره قال هو من أصلح من جاءنا، وإن كنا نبلو عليه بعض الكذب، المراد الكذب الخطأ والوهم، ولو إن شاء الله ما يتهم بتعمد الكذب. هذا رجل قرأ الكتب السابقة كلها من يهود اليمن، قرأ الكتب السابقة كلها، ثم جاء الإسلام فهو يعرف أشياء كثيرة، والصحابة يجالسون حتى عمر نفسه، يعني في قصة الحج والجراد وأشياء كثيرة، والصحابة يجالسون يستفيدون منه، وعمر نفسه قرأنا يوم الجمعة إن قال يا كعب خوفنا، قال يا أمير المؤمنين إن أمامك يوم لو قدمت على الله بعمل 70 نبي لازدريت العمل من عظم ما ترى، لو قدمت على الله بعمل 70 نبي لازدريت عملك، أمامك يوم مهول. فوجلت قلوبهم رضي الله عنهم، قلوبهم قريبة من الخير، فقال يا كعب خوفنا، قال يا أمير المؤمنين أمامك يوم تزفر جهنم زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه، وكل يقول نفسي نفسي، لا أسألك اليوم إلا نفسي، حتى إن عيسى يقول لا أسألك مريم التي ولدتني، ما أعرف الدنيا إلا هي. فقال يا كعب خوفنا، فقال واحد ثالث قرأنا يوم الجمعة. فالمراد أنهم كانوا يستفيدون منه، وإن كان هم أفضل منه أجل، لكن لأن عنده علوم ومجالسه كلها ذكر، فجاء يسأل عنه. فقال كعب، أبو هريرة ما يعرفه، قال وش تبغى بكعب ما تريد منه؟ قال أبو هريرة أما حديث رسول الله فلا أعرف أحد أحفظ مني، لكني أريد المذاكرة. فقال كعب: أما إنك لن تجد طالب شيء يوم إلا شبع منه. فكر، اللي يطلب النساء سيأتي يوم يمل، واللي يطلب كذا سيأتي يوم يمل، إلا اثنين. طالب العلم ما يشبع لين يموت، إذا كان يعني يزداد من علمه، وقل رب يزيدني علمه، خاصة إذا كان يعمل ويريد التخويف، يريد الترغيب، يريد أن يفهم زيادة، يريد أن يرسخ، ليس يريد الاستعراض والكبر. وطالب الدنيا، طالب المال ما يشبع، خاصة إذا أخذه باستشراف. قال عليه الصلاة والسلام: كالذي يشرب ولا يروى، ويأكل ولا يشبع، خلاص إلين يموت هو مستشرف ولا عاد يشبع. فعرف أبو هريرة أن الكلام هذا ما يقوله إلا كعب. قال: أنت كعب؟ قال: نعم. قال: مثل هذا جئت، أريد هذه الفائدة. نعم.
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا شبل عن عمرو بن دينار عن طاووس قال: قيل يا رسول الله أي الناس أعلم؟ قال: من جمع علم الناس إلى علمه، وكل طالب علم غرثان إلى علم.
الغرثان يعني جائع، الغرثان الجائع إلى علم. يروى هكذا من مراسيل طاووس، يعني إذا ما ثبت مرفوع هو موقوف أو من كلام طاووس. أعلم الناس من جمع علم الناس إلى علمه. من قال أنا أعلم الناس وأنا قد اكتفيت فهو أجهل الناس. من قال أنا أعلم الناس واكتفيت فهو أجهل الناس. فمن جمع علم الناس إلى علمه وطلب العلم حتى يموت، لعل الكلمة التي تنفع ما بعد بلغته. وسئل بعض العلماء: أين كل العلم؟ فماذا أجاب؟
عند كل الناس.
عند كل الناس، كل العلم عند كل الناس، ما في شخص يقول كل العلم عندي، إنما هو مبثوث، هكذا حكمة الله، والأودية ما تحتمل العلم كله. فمن جمع علم الناس إلى علمه، وكل طالب علم حقيقي هو جائع، ما في طالب علم يقول اكتفيت إلا إذا كان مزيف ويريد الرئاسة، يقول خلاص أنا طلبت العلم 10 سنين 20 سنة، أبغالي طلاب وأبغالي كذا، هذا مزيف هذا ونصاب. أما إذا كان صادق لا، يطلب الحكمة إلين يموت ويعمل بها. نعم.
أخبرنا سعيد بن عامر عن الخليل بن مرة عن معاوية بن قرة قال: كنت في حلقة فيها المشيخة وهم يتراجعون، فيهم عابد بن عمرو، فقال شاب في ناحية القوم: أفيضوا في ذكر الله بارك الله فيكم. فنظر القوم بعضهم إلى بعض في أي شيء رآنا، ثم قال بعضهم: من أمرك بهذا؟ فمر، لئن عدت لنفعلن ولنفعلن.
هذا شاب جاهل، هذا شاب جاهل وأيضا مستعجل، حتى لو كان ما يريد إلا الخير لكنه أخطأ. في مشيخة في المسجد معهم معاوية بن قرة ابن صحابي والد إياس القاضي، وهو من خيار التابعين معاوية، ولو كلام طيب. مشيخة جالسين في المسجد يتذاكرون في العلم، يتذاكرون في الصلاة، يتذاكرون مثل مجلسنا هذا. ومجلسنا هذا الحمد لله تذكر الله في كل أثر، تذكر رسوله صلى الله عليه وسلم، تصلي عليه، تذكر الوحي، تذكر الحق. فجاء شاب يمكن توه متنسك ومتحمس وما يحسن، يريدهم فقط كل واحد يشتغل بتسبيحة وتهليل، ما يدري إن ذكر الله كل ما جعل الله بين عينيك فهو ذكر، حتى الفقه، حتى العقيدة، حتى الحديث، الشيء اللي يجعل الله بين عينيك، حتى التفكر، التفكر نفسه ذكر. أهم شيء في الذكر أن يكون الله دائم بين عينيك بحيث يثمر المراقبة والخوف، أيا كانت الوسيلة. الطواف تراك تذكر الله، إنما جعل الطواف لتذكر الله، السعي ذكر، المشاعر ذكر، القرآن ذكر، الصلاة ذكر، أي شيء تفعله يذكرك بالله ويجعل الله بين عينيك تراه ذكر. فهذا الشاب جاهل ومستعجل بعد يتكلم عن المشيخة ويقول: أفيضوا في ذكر الله بارك الله فيكم، يلعبون شطرنجهم ولا يسوون. فقالوا له: في أي شيء ترانا؟ من أمرك بهذا؟ يمكن واحد أمر بهذا يريد، أو شيطان أزه. مر، يعني توكل على الله، لأن عدت لنفعلن ولا نفعلن. رح تعلم أول شيء قبل ما تجتري على المشيخة اللي يتذاكرون في العلم وتقول لهم اتركوا العلم. نعم. هذا الآن عندهم أنكروا عليه، بعد ذلك صار هو الحق عند المتصوفة والمتنسكة، كل ما شافوا ناس يطلبوا العلم قالوا لو تشتغل بالتسبيح أو بالآلة أحسن لك، أو لو تعتزل أحسن لك، أو كذا، صار عاد صار هو الدين. لكن الأوائل لا، قالوا له مر، لأن عدت لنوجعنك بالعقوبة. نعم.
أخبرنا يوسف بن موسى قال أنبأنا أبو عامر قال أنبأنا قرة بن خالد عن عون بن عبد الله قال قال عبد الله نعم المجلس مجلس تنشر فيه الحكمة وترجى فيه الرحمة.
يقول عبد الله بن مسعود وعون هذا من أبنائه يعني من ذريته نعم المجلس مجلس تنشر فيه الحكمة وترجى فيه الرحمة. نعم المجلس الرحمة تحفهم والملائكة والسكينة ويكتبهم الله في من عنده والحكمة تنشر فيه. والحكمة هي ما دلك على الله أو على أمره أو على شرعه أو على قدره، كل ما دلك عليه وحببك في الله هذه حكمة، كل ما حببك في الله ودلك عليه فهي حكمة. نعم المجلس وترجى فيه الرحمة. نعم.
باب من قال العلم الخشية وتقوى الله. أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. فقال زياد بن لبيد الأنصاري يا رسول الله وكيف يختلس العلم منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. فقال ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا يغني عنهم؟ قال جبير فلقيت عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قلت ألا تسمع ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ أخبرته بالذي قال. قال صدق أبو الدرداء، إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس، الخشوع، يوشك أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيه رجلا خاشعا.
اللهم استعان. كان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء وقال هذا أوان يختلس العلم، وهذا دليل لما قلنا أن العلم يذهب، ومع عمر اختلس 19، يختلس يعني يؤخذ بخفية من الناس العلم فتبقى معهم صورته ولا يبقى معهم أصله وثمرته. الصور موجودة والكتب موجودة والشهادات، لكن اختلس منهم أصل العلم والمراد منه، فتجدهم يقرؤون لأجل العلم، لأجل الطلاب، لأجل الشهرة، يماروا به السفهاء، يجادلوا به العلماء، يصرفوا وجوه الناس إليهم. فزياد بن لبيد حتى لا يقدروا منه على شيء، إذا ذهب أصله خلاص الصور دي ما عاد تنفع. فزياد بن لبيد هذا رضي الله عنه هذا رجل صالح، وإن كان أكثر الناس لا يعرفه، فقيه، وحتى في أيام الردة كان له أيام في حضرموت، كان هو قائد الجيوش اللي جهة حضرموت، وأرسل له المغيرة ومعاوية أو أحدهم عمر بن العاص يساعدون، لكن هو اللي رد أهل حضرموت كندة وغيرهم لما ارتدوا، وله أيام طوال وله سيرة عطرة. فقال يا رسول الله هم حريصين على العلم، كيف يختلس من العلم؟ والله لنقرأ القرآن ونقرئه أبنائنا ونسائنا. القرآن إذا ما كان مع خشية وتقوى وفهم وعمل ما تنتفع منه بشيء، حتى القرآن نفسه تبقى معك صورة القرآن. شفتوا كيف الآن المجودين يقرأ بالقراءة العشر وبعشرين لحن وكذا، بس ما فيه من صورة القرآن حتى على وجهه ظاهر، ما في شيء، اختلس من العلم وبقي معه الصورة، كما قال يقيمون حروفه ويضيعون حدوده. كذلك السنة تجد واحد مع إجازات ومع سنيد ومع، بس أصل العلم مو معه. وهكذا في كل العلوم، الصورة عنده والأصل مو عنده، منزوع منه. فقال ثكلتك أمك يا زياد، كنت أعدك من فقهاء أهل المدينة، يعني تعرف أن العلم ليس بالصورة، حتى القرآن العلم بالثمرة، بالتقوى، بالخشية، بالأصل. واعتبر اعتبر باليهود والنصارى، الكتب عندهم ما استفادوا منها شيء، ما عندهم خشية، حتى الكتب اللي فيها كلام الله لأن ممزوج فيها كلام الله وفيها كلام علماء، حتى كلام الله اللي عندهم ما استفادوا منه شيء. يقول الحضرمي هذا جبير بن نفير فلقيت عبادة، هذا من علماء الشام، وعبادة أبو الدرداء من علماء الشام، قلت لا تسمع ما قال أخوك؟ فأخبرته فقال صدق أبو الدرداء، لئن شئت لو حدثنك بأول علم يرفع من الناس يختلس منه، ما هو؟ الخشوع. ليس المراد الخشوع في الصلاة فقط، الخشوع مطلقا، الخشوع مطلقا، الخشوع عند القرآن، الذين إذا مشوا على الأرض هونا، الخشوع عند الذكر، الخشوع في الصدقة، الخشوع في الحج، الخشوع في الصلاة، الخشوع أن يكون القلب خاشع مليء بالخشية خائف، يقول هذا ينزع من الناس. حتى أنك تدخل مسجد الجماعة ما تشوف رجل خاشع لا في صلاته ولا في قرآن ولا في ذكر ولا في كلامه، ما في خشوع. معناه شوف الصحابة كيف مثل مثال جلي، الخشوع هو أصل العلم وثمرته. إذا نزع شوف الآن كيف تلقاهم علماء ما عندهم الخشوع ذرة، تلقاه سفيه حتى في كلامه وفي مشيه وفي شكله وفي طلوعه في القنوات ومسارعته في البنوك وسفره للخارج. وين الخشوع؟ وين العالم؟ هذا أردى من الفساق، هذا مع الصورة مثل بني إسرائيل، مع صورة العلم وما معه من أصل الشيء. إنما يبتغى العلم بالخشية. سبحان الله، مثل لي مثال عظيم. إذا كان هذا كلام عبادة في آخر عهد الصحابة يقول إن أول علم يرفع من الناس الخشوع، الآن وش بقي من الخشوع؟ نعم.
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا الوليد بن جميل الكتاني قال حدثنا مكحول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم تلا هذه الآية: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم قال: إن الله وملائكته وأهل سماواته وأرضيه والنون في البحر يصلون على الذين يعلمون الناس الخير.
وهذا من مراسيل مكحول، لكن ليش شواهد؟ فضل العالم ليس على العامي، فضل العالم الرباني اللي عنده خشوع وتقوى وخشية على العابد المتنسك، كفضلي عليه الصلاة والسلام على أدناكم. شوف الفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وأدنى الصحابة، كذلك الفرق بين العالم والعابد فرق شاسع، بس بشرط يكون عالم عامل. ثم قال: إن الله والملائكة وأهل السماوات وأهل الأراضين حتى النون في البحر يصلون على معلم الناس الخير، يعني يدعون له إذا صدق. نعم.
أخبرنا أحمد بن أسد أبو عاصم قال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن ليث عن رجل عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا يكون الرجل عالما حتى لا يحسد من فوقه ولا يحقر من دونه ولا يبتغي بعلمه ثمنا.
صدق أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر، صدق الله. لا يكون الرجل عالما، سبحان الله، المعايير اللي عندهم غير اللي عندنا تماما. حنا يكون الرجل عالم إذا أخذ شهادة عليا، أو إذا معه إجازات، أو عنده دروس، أو عنده شهرة، أو عنده طلاب، خلاص نقول هذا عالم، أو عضو في هيئة علمية أو أي شيء. عندنا مقاييس فاسدة، مقاييس الصحابة لا. لا يكون الرجل عالم ولو يحفظ كل شيء، حتى يكون فيه ثلاث خصال. الخصلة الأولى: لا يحسد من فوقه، من كان أعلم منه وأرسخ منه وأتقى لله منه وأنفع للخلق منه ما يحسد، بل يفرح، لأن همه الآخرة، وهذا يدل الناس على الآخرة، جزاه الله خير والله يبيض وجهه يدعي له ويناصح له. والثانية: لا يحقر من دونه، اللي أقل منه ما يحقره، بل يعلمه ويتواضع له، كما قال سفيان: لو علمت من يطلب الحديث بنية ذهبت إليه في بيته. سفيان اللي الناس يتمنون من حديث وعنده الأسانيد العالية وعنده الأحاديث النفيسة، يقول: لو أعلم طالب علم يصدق في النية والله أنا أروح له في بيته، ما يحقر من دونه بل يتواضع، لأن أيضا قصد الآخر يبغى ينشر الحكم. والثالث: لا يبتغي بعلمه ثمنا، سواء مال أو شهرة أو طلاب أو أي شيء، أي ثمن، أو قرب من سلطان أو وظيفة، ما يبتغي بعلمه أي ثمن. قال تعالى عن العلماء لما أخذ الميثاق عليهم، قال، يقول سفيان: هذه الآية هي التي تبكت العلماء وتحذرهم، قال: فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. هذه وصيتين للعلماء: لا تخشوا الناس واخشوني، الناس سواء السلطان أو العالم أو العلماء أو الجمهور، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. نعم.
أخبرنا سعيد بن سليمان عن أبي أسامة عن مسعر قال: سمعت عبد الأعلى التيمي يقول: من أوتي من العلم ما لا يبكيه لخليق ألا يكون أوتي علما ينفعه، لأن الله تعالى نعت العلماء، ثم قرأ: إن الذين أوتوا العلم، إلى قوله: يبكون.
وهذا أيضا صدق الله التيمي، يقول: إذا كان بضاعتك من العلم ما تبكيك على حالك وعلى مآلك وعلى مستقبلك في الآخرة، والله أني أخشى أن يكون العلم اللي في يدك هذا ما ينفعك. الآن اللي يدرسون أصول الفقه يبكون؟ لا والله يبغون. حتى اللي يدرسون أكثر العلوم اللي ما أخذهم من وجهه، الله أن تورثهم البغي. فإذا كان بضاعتك من العلم ما تبكيك على حالك وعلى نفسك، ترى البضاعة هذه فاسدة ما تنفعك، لأن الله وصف العلماء فقال إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. شوف هذا أيضا مصداق لقول عبادة، الذين أوتوا العلم الحقيقيين يخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، خشوع وتواضع وسكينة، يقولون يا رب سلم سلم. فإذا كان العالم ما وصل لها الدرجة، والله أني أخشى أن علمك هذا اللي مجتهد فيه ما انتفعته، إما هو غير نافع أو أنت ما انتفعته. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.